إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. واعلموا أن خير الوصايا هي الوصية بتقوى الله عز وجل، فهي الزاد الذي به الإيمان يقوى. ثم تأهبوا للعرض على الله العظيم، فإن الأيام تجري سراعا، والأشهر تمضي تباعا، والأجل محتوم، والمصير مختوم. فرحم الله امرأ أجعل من دنياه لدينه، رحم الله امرأ تأهب إلى الخاتمة، وجعل من دنياه لدينه خادمة. ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه بالعقل، وجعله مناط التكليف، وأحاطه بالخطاب والتنبيه. بالعقل يسمو الإنسان ويتعلم ويرتقي ويتكرم. بالعقل يميز الإنسان بين الضار والنافع، ويميز بين الخير والشر، ويميز بين الخير والشر، ويعرف الأحكام الشريعة، يعرف الخطاب ويرد الجواب. وأما إذا أزال الإنسان عقله فإنه فلا فرق بينه وبين البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإن بعض الحيوان قد يكون أعظم من الإنسان، فإن الإنسان الذي تأثر عليه المسكرات والمخدرات قد يكون ضرره أكثر من لا يرجى خيره، ويخاف من شره وإنك لتعجب لبعض التائهين لمحاولتهم إزالة عقولهم بالمسكرات والمخدرات. وإن آفة العصر اليوم هي المسكرات والمخدرات، فكم شردت من أسر، وكم انتهكت من أعراض، وكم أدت إلى القتل والسرقة والقتل، وأودت بأصحابها إلى الانتحار. ولذلك حرم الله الخمر ولعنها وذمها، فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ففي هذه الآيات العظيمة بين سبحانه وتعالى أن الخمر خبيثة، وأن فيها إثم عظيم، وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتمنع الإنسان من الفلاح ومن الصلاح. والخمر هي ما خامر العقل وغطاه، أيًا كان اسمه وأيًا كان نوعه، سواء ذلك قليلًا أم كثيرًا. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ويقول: ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل خمر حرام. ومن شرب الخمر لقي الله كعابد وثن. أيها المؤمنون، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى تدرج في تحريم الخمر حتى انتهت بالتحريم، فأخبر الله سبحانه أن الخمر فيها منافع للناس ولكن ضررها أكثر من نفعها. ثم منع الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة مع شرب الخمر كما قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم ختمها بالتحريم: فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: انتهينا انتهينا. أما عقوبة صاحب الخمر في الدنيا فإنه يجلد 80 جلدة كما أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استمر على شربه للمسكر مع إيقاع العقوبة عليه فإنه يقتل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه يقتل في الرابعة إن احتيج إلى ذلك. لأن الصائل على الأموال يقتل لصياله على الأموال، فكذا الصائل على عقول الناس فإنه يقتل. وشارب الخمر فاسق لا يسلم عليه ولا يعاد إذا مرض، كما جاء في الأدب المفرد للبخاري قال: باب لا يسلم على فاسق. ثم روى حديثا يقول: لا تسلموا على شراب الخمر. وفي رواية حديث آخر: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. وأما عقوبته في الآخرة فيقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له. هذه أدلة عظيمة لمن خاف الله سبحانه وتعالى وارتدع عن هذا الأمر العظيم. أيها المؤمنون، لقد كان الخمر منتشراً في الجاهلية وهو مفخرة من مفاخرهم حتى بزغ نور الإسلام من أرضهم فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ليحرر عقولهم وليقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. لقد جاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بالفطرة كما جاء في حديث الإسراء: أوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر، فشربت اللبن فقال لي: قد هديت إلى الفطرة، أما إنك لو شربت الخمر لغوت أمتك. أو في رواية أخرى: لغوت أمتك ما تبعك منهم إلا قليلا. ولهذا عباد الله، فإنه لا يجتمع خمر وفطرة، فإما فطرة سليمة وإما خمر وتيه وضياع. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أيها المؤمنون، إن للمسكرات والمخدرات أضرارا عظيمة على البدن وعلى الدين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الحشيشة حرام، ويحد متعاطيها كما يحد الخمر، بل هي أخبث. وإن لشرب الخمر سبب في زوال العقل وتعكر المزاج، فتجعل الذي يشرب الخمر يرتكب الذنوب والمعاصي ويرتكب المنكرات والموبقات. ولذلك روى القرطبي في تفسيره أن أحد شراب الخمر يتبول ويجمع بوله ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال الضحاك بن مزاحم حينما رأى رجلا من السكارى قال له: لما يشرب الخمر؟ قال: إنها تهضم علي طعامي. قال إنها قال له إنها تهضم دينك وعقلك أكثر. وقال الحسن البصري رحمه الله لو كان العقل يباع لبيع بأعلى الأثمان وإنك لتعجم من أناس يشترون ما يضر عقولهم. ولقد أخرج النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه أن عثمان رضي الله عنه قام خطيبا فقال إن الخمر أم الخبائث، وإن رجلا من العباد في من كان قبلكم كان يختلف إلى المسجد، فمرت به يوما امرأة سوء فقالت لجاريتها أدخليه المنزل وأغلقي عليه الباب، وكان عندها باضية خمر وصبي، فقالت إما أن تشرب كأسا من الخمر وإما أن تواقعني وإما أن تقتل ذلك الصبي، وإلا صحت في الناس إن رجلا دخل بيتي، فمن ذا الذي يصدقك؟ فضعف الرجل ثم قال أما الفاحشة فلا آتيها وأما النفس فلا أقتلها. فشرب كأسا من الخمر فقال زيدني فزادت، فما لبث إلا أن وقع المرأة وقتل الصبي. فقال عمر فقال عثمان فاجتنبوه فإنها أم الكبائر والخبائث، ولا يجتمع في القلب إيمان وخمر بل يذهب أحدهما بالآخر. أيها المؤمنون إن للمخدرات أضرارا عظيمة إن للمخدرات أضرارا عظيمة تفوق الخمر، بل إنها تجتمع معه في الإسكار ولكنها تفارقه بكثرة الأضرار. ولهذا تنادت الدول في تحريمها والمنظمات في تجريمها حتى أجمع عليها الناس من مسلمين وكفار. وقال المنظرون إن حرب المخدرات أشد ضراوة وفتكة من الحرب التي تأكل الأخضر واليابس. أيها المؤمنون إننا نتحدث اليوم عن المسكرات والمخدرات، عن المخدرات التي تئن بها البيوت ويئن بها المخالطون والمتعاطون، فما بين أب يشتكي وأم تبكي وزوجة حيرة وأطفال وأولاد وأبناء يتيهون في ضيعة كبرى. وأما المتعاطي فإنه يستمر على تعاطيه وشربه حتى يذهب ماله، وربما يعجز عن النفقة عليه وعلى أولاده وربما باع عرضه وأولاده من أجل شربة خمر أو جرعة مخدر. أيها المؤمنون وإن أعداءكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن بلاد الإسلام تواجه حربا ضروسا من جهات مشبوهة من أجل تحطيم هذه الأمة وتدميرها اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا ودينيا. إنما تبذله هذه الدولة من جهود عظيمة في مكافحة المخدرات، إلا أن البيوت تئن من هذا الضرر وأروقة المحاكم وأسوار السجون. أيها المسلمون إن لتعاطي هذه المخدرات أسبابا وبواعث، فمنها ضعف الوازع الديني وضعف الإيمان وكثرة الذنوب والمعاصي والفراغ والبطالة خصوصاً في أوساط الشباب، خصوصاً في أوساط الشباب. وإن الإعلام ليتحمل وزراً كبيراً في هذا الأمر، لما يبثه من مقاطع وصور لشرب الخمور وقواريرها، مما يعدونه من سلوك الأمم المتقدمة، وما يعدونه من سلوك الأمم المتقدمة. وإذا سافر الإنسان ضعيف الإيمان إلى بلاد الكفر أو بلاد إباحية، فإذا عاد إلى بلاده بحث عنها وأدمن عليها. إذا عاد إلى بلاده بحث عنها وأدمن عليها. أيها المؤمنون، إن السكوت على المخدرات، إن الحديث عن المخدرات أمر عظيم، ولكن السكوت عنه أشد أضرارا وأشد إيلاما. يجب علينا جميعا معرفة هذا الداء الخبيث، ومعرفة خطره وضرره على الإسلام والمسلمين، وكذلك بث الرقابة الذاتية للخوف من الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس عامة وفي نفوس النشء خاصة. ولا بد من التوعية بأضرار هذا الخطر في مناهج الدراسية وفي وسائل الإعلام ومواقع الاتصال. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليأمر بعضنا بعضا ولينهى بعضنا بعضا. فإذا فعلنا ذلك فلم يجد الشيطان فرجة يدخل من خلالها على أمة الإسلام. أيها المؤمنون، وأما متعاطي المخدرات فإنه مريض يجب علاجه. فلا ننظر إليه نظرة الشفقة والسكوت عنه، ولكن ينظر إليه نظرة المريض الذي يحتاج إلى العلاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإن الدخان بوابة للمخدرات، ضرره معروف على الدين والبدن والمال، وظاهر واضح لا ينازع في هذا إلا مكابر. أجمع العلماء على تحريمه، ونادت المنظمات لتجريمه، وأجمع الأطباء على ضرره، وقامت الدول المتحضرة بمنع استخدامه في الأماكن العامة وذلك قناعة منها بضرره وخطره. وإن هذا الدخان وإن هذا الدخان والقات وما يعرف بالتنباك ضررها عظيم لا شك فيه، ولكنها أيضا مكان وملجأ يجتمع فيه أهل الشر ورفقاء السوء وينفرون من أهل الخير والصلاح. أيها المؤمنون، ونظرا لوجود هذا الخطر العظيم ولمداهمته ببلاد المسلمين عامة وهذه البلاد خاصة، قامت هذه الدولة رعاها الله بوضع موظفين وأقساما في المطارات والمنافذ تقوم على الكشف عن هذا الداء الخبيث وفضح أصحابه وإلقاء القبض عليهم. إنها دور عظيم تقوم به حكومة هذه البلاد. وإنك يا من أوكله ولي الأمر في هذا الأمر، فإن عليك مسؤولية عظيمة، فإياك أن يدخل شيء أن يدخل من هذه الأمور لهذه البلاد، فإنك مسؤول أمام الله أولا، ثم أمام ولي أمر المسلمين. وإن لنذكر بالفخر جهودا عظيمة تبذلها الإدارة المخدرات وكذا ورجال الأمن ورجال الجمارك من جهود تذكر فتشكر، نسأل الله أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم وأن يزيدهم خيرا. أيها المؤمنون، إنه من الوصية المؤكدة والنصيحة المكررة على رجال التعليم فعليكم يا رجال التعليم مسؤولية عظيمة، فكيف يسري هذا الأمر في شباب المسلمين وأنتم مربون فضلاء ومعلمون نبلاء؟ عليكم الحذر من ذلك وتحذير النشء من هذا الأمر العظيم حتى تقوا بلادكم وبلاد المسلمين من هذا الشر العظيم. ويا أيها الآباء والأمهات، دوركم عظيم في مراقبة أبنائكم، لا يعني التضييق عليهم ولكن تربيتهم التربية الصحيحة. وأما الثقة العمياء أو الثقة في غير مكانها فإن عواقبها سوف تكون وخيمة. ويا أيها المسؤول في أي مكان كنت فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والأخذ على أيدي أبناء هذه البلاد، الأخذ على أيديهم وتحذيرهم من هذا الداء الخبيث. فعلى الجميع تكاتف الجهود في كل في مكانه لنقي بلادنا من هذا الشر العظيم والخطر الوخيم. يا أيها المروج، كيف ترضى لنفسك وكيف تطيب لنفسك بترويج هذا الداء الخبيث؟ كيف تطيب لك نفسك أن تدخل في بلاد المسلمين وأن تغرر بشباب المسلمين؟ هل ينفعك دنياك أم ينفعك مالك الذي جمعته ومالك الذي جمعته بالحرام؟ فعليك أن تتقي الله وتعود إلى رشدك وتكون داعية خير في بلادك. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم اعلموا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ولي عهده وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم اربط على قلوبهم واشدد عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.